دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 ألف. وننصح بدراسة هذا الكتاب وفهمه لا سيما وقد كثر الطاعنون في السنة النبوية بل وفي القرآن، فقد ظهر بعضهم في هذه الأيام ويكتب عن تناقضات القرآن، وذلك لفساد عقيدته ولإدخال الشكوك عند الجهال من المسلمين حين ينظرون إلى آيات ظاهرها التعارض، ولعدم عودتهم إلى أهل العلم يظنون فيها التناقض، مع أن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الكتاب الذي هو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب من أنفس ما ألف في هذا الباب، ومثله كتاب مشكل القرآن لابن قتيبة. وقد تكلم العلماء عما يشكل سواء في المطولات أو في المختصرات، إما ضمنا وإما إفرادا، لكن هذا الكتاب كتاب جامع وسهل العبارة إلا في مواطن قد لا يحتاج إليها العامي، إنما وضعت لطالب العلم، والعامي يكفيه أن هذه الآية المراد بها كذا، وما ظاهره التعارض من آية كذا المراد به كذا، إما أن يكون إحداهما ناسخا والآخر منسوخا، وإما أن يكون يعني عام وخاص. ومن هذه الأبواب العلمية التي يفهمها من كان له حظ من النظر، فالعناية العناية بالجمع بين الأدلة سواء أدلة القرآن أو أدلة السنة، وعلى جميع المسلمين أن يعتقدوا اعتقادا جازما لا شك فيه ولا خلف له أن القرآن العظيم والسنة الصحيحة لا يناقض بعضها بعضا ولا يعارضه، وما كان ظاهره التناقض أو التعارض فلا بد أن يكون الأمر إلى ناسخ ومنسوخ، وإلا فقبل ذلك الجمع بين الدليلين وهو أولى من إهدار أحدهما، ثم الترجيح بين الدليلين لا سيما الأدلة التي هي في السنة، فالحديث المتفق عليه قدم على من فرد به أحدهما، وما كان في الصحيحين يقدم على ما كان خارج الصحيحين، وما رواه الثقة يقدم على ما رواه الصدوق بقرائن يعلمها أهل الشأن. فإن عجزنا عن الجمع وعن الترجيح كان الناسخ والمنسوخ، فالناسخ هو المعمول به وهو المتأخر، والمنسوخ هو الذي رفع حكمه وقد يبقى رسمه كما هو معلوم في موطنه. فإن تعذر على الإنسان هذا وهذا فالتوقف ويرجع إلى أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم. أما أن يأتينا المبطلون بشبه تارة على صحيح البخاري استسلم لهم الناس، قالوا إذن السنة جميعا، وبدأوا بخبر الآحاد استسلم لهم الناس، ردوا المتواتر بعد أن ضعف الناس في التمسك بالسنة وفي القول بحجيتها، أقصد من تأثر بهؤلاء جاءوا إلى الطعن في القرآن ويبدأون بإرسال رسائل يعني في الواتساب وفي وسائل التواصل على أن هذا الكاتب يحرص على هداية الناس ويحرص على كذا وكذا، إنما رأى في القرآن ما يناقض بعضه بعضا، وبعد أيام سيقول لك القرآن هذا كتاب مشكوك فيه ليس بكلام رب العالمين، وسيقرر لك منهج الرافضة، ذلك الكتاب الذي ألفه الرافض العثيم بعنوان كلام رب الأرباب على أنه مخلوق، يعني يذهب إلى أن ما هو مخلوق إلى أنه موضوع على الله سبحانه وتعالى، وفيه ما نقص وفيه ما زيد فيه، كما هو معتقد الروافض ومعتقد الباطنية ومعتقد غيرهم من الضلال. الحذر الحذر من التأثر مثل هذه الدعايات. القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن ظن تعارضا أو تناقضا أو اختلافا فلسوء فهمه أو لقلة علمه أو لعمق جهله أو لفساد عقيدته. أما كتاب الله فلا ولن يعارض بعضه بعضا، ولو كان يعارض بعضه بعضا لا تنمر المنافقون والمشركون في الزمن الأول واليهود والنصارى، لكنهم عجزوا عن ذلك، بل إن القرآن لا يعارض بعضه بعضا بشهادة بعضهم ممن هداه الله الإسلام أو ممن ما زال على الشرك والكفران، ولكنه أقر أن القرآن لا تناقض فيه ولا تعارض. فما أدري ما الذي أصاب الناس بسبب زهدهم في العلم، ضعفت عقائدهم في مسألة القرآن والسنة. اتهم رأيك إذا رأيت في الحديث مخالفة، واتهم رأيك إذا رأيت في القرآن مخالفة ومناقضة، اتهم رأيك وعد إلى رشدك وتمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا أقل من أن تسأل أهل العلم إن لم تكن أهلا للقراءة، مع أن كثير من المسلمين يستطيعون القراءة في كتب التفاسير المختصرة والمقربة مثل تفسير السعدي رحمه الله، وهكذا التفسير الميسر، وهكذا تفاسير غريب القرآن، وهكذا تفسير ابن كثير وتفسير البغوي وما إليها من الكتب. وقد حاول الجهمية قديما ورد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، وبين أن القرآن ما فيه تعارض ولا تناقض، والله المستعان. قلنا هذا فقط من باب التنبيه على هذه المسألة التي ربما يقع فيها الناس لجهلهم ولبعدهم عن سماع كلام أهل العلم.